الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أول حديث من أحاديث كتاب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وتوقفنا في هذا الحديث عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقلنا المراد بأغنيائهم أي أغنياء المسلمين، فلا تؤخذ الزكاة إلا من المسلمين، ولأن الزكاة طهرة، والكافر ليس بأهل لذلك. وقد أخبر الله عز وجل أنه لا يقبل منهم الصدقات: وما من أن تقبل النفقات إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فترد على فقرائهم، عرفنا أن المراد بذلك فقراء المسلمين، فالزكاة الواجبة لا تصرف لمن كان كافرا، إلا ما دل الدليل عليه، وهذا فيما يتعلق بالمؤلفة، هذا ما سيأتي بيانه بمشيئة الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: تؤخذ من أغنيائهم، في أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء. وليس المراد بذلك الغنى الذي يخرج الإنسان من الفقر بحيث توجد عنده الكفاية، وإنما المراد بالغنى في هذا الحديث من ملك نصابا. فهذا هو الغني في هذا الحديث، وإن كان فقيرا من وجه آخر، فقد يجتمع الوصفان في شخص معين، فهو غني وفقير. غني لأنه مالك للنصاب، وفقير لأنه ليس عنده ما يكفيه. والشخص قد يملك النصاب ويحول عليه الحول فتجب عليه الزكاة، وليس عنده ما يكفيه فتحل له الزكاة، تجب عليه الزكاة لأنه غني في باب الزكاة. فإن الغني في باب الزكاة من ملك النصاب. وتحل له الزكاة، لأن الذي عنده لا يكفيه. فالشخص قد تكون عنده تجارة صغيرة، قد تكون عنده تجارة صغيرة ولو كانت تبلغ مثلا 500,000، رأس المال يبلغ هذا المقدار، ويكسب منه الشيء اليسير، يكسب من هذا المال الشيء اليسير، بحيث أن الكسب الذي يكسبه لا يكفيه، الكسب الذي يكسب من هذه التجارة لا تحصل له بالكفاية. كان تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ تجب عليه الزكاة لأنه ملك النصاب، وهو من أهل الزكاة لفقره، وما في عنده ما يكفيه، فهو غني من وجه وفقير من وجه آخر. غني يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، فهو غني لأنه قد ملك النصاب فتؤخذ منه الزكاة، ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم. وهو فقير لأن الذي عنده دون ما يكفيه، فيدخل في الفقرة الأخرى فترد على فقرائهم. لا أعني أن زكاته ترد عليه، لكن الذي أريده أنه يدخل في الفقراء الذين هم من أهل الزكاة، يدخل في الفقراء الذين هم من أهل الزكاة. إذن الوصان قد يجتمعان في شخص فيكون غنيا من وجه وفقيرا من وجه آخر. فهذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، إذا المراد بالغني في هذا الموضع من ملك النصاب، وليس المراد به من عنده ما يكفيه، وإنما المراد بذلك من ملك النصاب ولو كان فقيرا ليس عنده ما يكفيه، فهو غني في باب النصاب وفقير من حيث الكفاية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، مفهوم ذلك أن الزكاة لا تؤخذ من الفقراء، والفقير في هذا الموضع من لم يملك النصاب، الفقير من لم يملك النصاب، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه أن الفقراء من مصارف الزكاة، فترد على فقرائهم. فالفقير من مصارف الزكاة، وهل المراد بالفقير في هذا الموضع من لم يملك النصاب أو من ليس عنده ما يكفيه؟ ها؟ من ليس عنده ما يكفيه، وليس المراد بذلك من لم يملك النصاب، فإنه قد يكون لا يملك النصاب وهو غني، وإن كان لا يملك النصاب، أو يملك النصاب إلا أن ذلك النصاب لا يحول عليه الحول. فقد تكون عند الإنسان الكفاية فيدخل في الأغنياء، إلا أن هذه الكفاية لم تصل إلى حد النصاب، أو أنها وصلت إلى حد النصاب إلا أن الحول لم يحل عليها. إذن ليس المراد بالفقير في هذا الموضع من ليس عنده نصاب، فالإنسان كما عرف قد يكون غنيا ولا يملك النصاب، عنده دخل يومي أو دخل شهري بما يكفيه، الكفاية موجودة والغنى موجود، لكن ما في عنده مال مدخر، ليس عنده مال مدخر، ما في عنده نصاب يكتمل ويدل عليه الحول، وعند ودخله يكفيه إما في يومه أو في شهره، فيدخل في الأغنياء ولا يملك النصاب. إذا المراد بالفقر في هذا الموضع، والمراد بالفقير في هذا الموضع، من ليس عنده ما يكفيه. قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. واحتج بذلك جمهور العلماء على أن الزكاة ترد في الموضع الذي أخذت منه، فإذا أخذت الزكاة من بلدة، من أغنياء بلدة، ترد على فقراء تلك البلدة. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، قالوا: الزكاة لا تنقل إلى بلد آخر، لا تنقل الزكاة إلى بلد آخر. وتنازع العلماء فيما إذا نقلت الزكاة إلى بلد آخر، هل تصح أو لا تصح؟ فأتى العلماء على صحتها، وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى عدم صحتها. الإمام أحمد في رواية يذهب إلى عدم صحتها. والقول بالصحة هو الأظهر، وإن كان هذا الفعل خلاف السنة، السنة أن الزكاة ترد إلى نفس الموضع، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهذه السنة في الزكاة. وإذا لم توجد الحاجة في بلد معين فتنقل إلى بلد آخر، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا. إذا كان أهل البلد أغنياء، كل من في البلد لا يحتاجون إلى الزكاة، عندهم ما يكفيهم، فهنا تنقل إلى بلد آخر. وهذا الحديث يدل على مشروعية صرف الزكاة إلى صنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية، فإن الله عز وجل بين أن مصارف الزكاة ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمصارف الزكاة ثمانية، وفي هذا الحديث قال: فترد على فقرائهم، أي على صنف من الأصناف الثمانية. فاحتج بهذا جمهور العلماء على مشروعية صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله يرى وجوب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف الثمانية إن وجدوا، ولكل صنف ثلاثة، لابد أن يعطى من كل صنف ثلاثة ولا يقل عن ذلك. فإذا أعطى للفقراء لا يقل ذلك عن ثلاثة فقراء، وهكذا جميع من ذكر. وجمهور العلماء نازع الإمام الشافعي في ذلك، وبينوا أن الآية لا تدل على ذلك، إنما تدل على أن الزكاة لا تصرف في غير هؤلاء، لأنه لا بد أن يجمعوا، وإن المراد بذلك أن الزكاة لا تصرف في غير هؤلاء. وفي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنفا واحدا فترد على فقرائهم. وفي حديث قبيصة الذي جاء في صحيح مسلم لما تحمل حمالة وجعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم حتى تأتينا الصدقة فندفع بها إليك، أو فنعطيك إياها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث أنه سوف يعطى جميع الصدقة لعظم حمالته، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام سوف نعطيك بعضها أو شيئا منها، وإنما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوف يعطي الصدقة، وظاهر ذلك أنه سوف يعطي جميع الصدقة إذا جاءت. ففي جواز صرف الزكاة إلى صنف، في حديث قبيصة إلى صنف الغارمين، وفي هذا الحديث إلى صنف الفقراء. ونص النبي عليه الصلاة والسلام على الفقراء لشدة حاجتهم، ولأنهم أولى من غيرهم، ولهذا قدمه الله عز وجل بالذكر. لما ذكر الله عز وجل المصارف ابتدأ بالفقراء، إنما الصدقات للفقراء، فابتدأ بهم فهم أحق من غيرهم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك المساكين، الفقراء والمساكين. والظاهر أن الفقير أشد حاجة من المسكين على نزاع بين أهل العلم في ذلك، وهذا إذا ما اجتمعوا. وأما إذا انفرد الفقراء بالذكر دخل فيهم من كان مسكينا، وإذا انفرد المساكين بالذكر دخل فيهم من كان فقيرا. لكن إذا جمع بين الفقراء والمساكين كما في الآية فليظهر أن الفقير أشد حاجة من المسكين، باعتبار أن الله عز وجل قدم الفقراء بالذكر، وهذا دليل على شدة حاجتهم على المساكين، وأخر المساكين، وهذا دليل على شدة حاجتهم. ومن حيث المعنى اللغوي قالوا الفقير، منهم من قال مشتق من فقار الظهر، فكأنه قد زالت منه بعض فقرات ظهره، زالت منه بعض فقرات ظهره فلا يستطيع الحركة. والمسكين مأخوذ من السكون، فسكون الفقير أشد، سكون الفقير أشد لأنه لعاهة. وأما المسكين فهو مأخوذ من السكون، والشخص قد يسكن من غير عاهة. فمن حيث المعنى اللغوي المعنى الموجود في الفقر أشد من المعنى الموجود في المسكين. وبعضهم قال الفقير من حيث الاشتقاق الأكبر مأخوذ من القفر، الفقر مأخوذ من القفر، والاشتقاق الأكبر يراعى فيه وجود الأحرف وإن تقدمت وتأخرت، وإن تقدمت الأحرف وتأخرت. فقالوا الفقر مشتق من القفر، والقفر والمكان الخالي دل على أن المسكين ليس عنده شيء. فقالوا إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي وجدنا أن المعنى الموجود في الفقير أشد من المعنى الموجود في المسكين، فدل ذلك أن حاجة الفقير أشد من حاجة المسكين، هذا أمر. والأمر الآخر أن الله عز وجل قدم الفقير على المسكين في الذكر، وهذا دليل على شدة حاجته. وهذا القول أقرب، أنه عند اجتماع الفقير والمسكين فالفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير أشد حاجة من المسكين، فإذا اجتمع أصحاب حاجة فيقدم الأشد، إذا اجتمع أصحاب حاجة فيقدم الأشد. منهم من قال أن الفقير من كان ما كان عنده أقل من نصف حاجته، والمسكين ما عنده النصف أكثر إلا أنه دون حاجته. ومنهم من قال الفقير من كان عنده عاهة، والمسكين من ليس به عاهة. ومنهم من قال أن الفقير المحتاج المتعفف، والمسكين المحتاج السائل. على كل سواء قيل هذا أو ذاك أو ذاك، فحاجة الفقير أشد من حاجة المسكين، سواء قلنا أن به عاهة أو ليس به عاهة، أو قلنا أنه فقير متعفف أو يملك أقل من نصف حاجته. فكل هذه المعاني ترجح الفقير على المسكين من حيث الحاجة، ترجح الفقير على المسكين من حيث الحاجة. وأصناف مصارف الزكاة لا تكون إلا في الثمانية المذكورة في الآية، فإن الله عز وجل حصل الصدقة فيهم فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم ذكر والعاملين عليها، والمراد بالعاملين عليها هم القائمين بالصدقة، القائمين بالصدقة العاملين في الصدقة، يدخل في ذلك الجابي لها، ويدخل في ذلك من يقوم بحملها ونقلها، ويدخل في ذلك من يقوم بخزنها، ومن يقوم بحسابها، والكاتب الذي يكتب، وغير ذلك ممن يقوم بهذا العمل وما يحتاج إليه، فكل هؤلاء يدخلون في العاملين. وهم من أصناف الورثة، وهم من أصناف الصدقة ولو كانوا أغنياء، فإنها بأجرة عمل، ما يعطونه أجرة عمل، ما هو من أجل الفقر، وإنما أجرة عمل. والعلماء تنازعوا في العطاء الذي يعطونه، منهم من قال يعطون الثمن، لأن الله عز وجل قسم المصاري إلى ثمانية فيعطون الثمن، وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. وهناك من أهل العلم من قال يعطون أجرة المثل، وهذا هو الصواب، أنهم يعطون أجرة المثل كما يعطى غيره، هي أجرة عمل، فيعطى كما يعطى صائب من يعمل في مثل ذلك العمل. ولا يشرف فيهم كما عرفنا الفقر والحاجة حتى ولو كانوا أغنياء. ثم ذكر الله عز وجل المؤلفة، فالمؤلفة أيضا من أصناف الزكاة والمصارف الزكاة، وهم كما قال أهل العلم سادة مطاعون، قد يكون من أهل الإسلام وقد يكون من غيرهم. فهم سادة مطاعون، قد يكونوا ما هم من أهل الإسلام، قد يكون سادة مطاعون من سادات الكفر، فيعطون من الزكاة إما تأليفا لهم حتى يدخلوا في الإسلام، فإنهم إذا دخلوا في الإسلام دخل من معهم من الأتباع، أو يعطون شيئا من الزكاة دفعا لشرهم، دفعا لشرهم أي المسلمين، فهؤلاء يعطون وإن كانوا من الكفار، إما من أجل إما يعنى إما أن يعطوا رجاء بدخوله في الإسلام أو لانكتاب شرهم، وهذا لا يدخل في موالاة الكفار، هذا لا يدخل. إذا أعطي الكافر أو سادد الكفار شيئا من أموال الزكوات دفعا لشرهم، دفعا لشرهم، فهذا قد نص العلماء على أن هذا داخل في مصارف الزكاة ويدخل في المؤلفة، وأن يدخل من رجي منه الإسلام من سادد الكفار أو يعطون دفعا لشرهم عن المسلمين. وقد يكون هؤلاء السادة المطاعون من أهل الإسلام، فقد يكون هؤلاء ممن ضعف إيمانهم وهم ساد مطاعون فيعطون شيئا. حتى يتقوى إيمانهم. وقد يكون لهؤلاء نظراء في الكفار، فنظراء الكفار ينظرون إلى هؤلاء السادة، فإذا رأوا أن الإسلام يقوم بإكرامهم وإعطائهم ربما دخل سادة الكفر في الإسلام، حين نظروا إلى سادات المسلمين وكيف أن الإسلام قام بإكرامهم وإعطائهم شيئا من الدنيا. لهذا قال العلماء قد يعطى السادة من أهل الإسلام وإن استقام إسلامهم، يعطيهم لا من أجلهم لكن من أجل غيرهم، فيعطى السادة من المسلمين والكبراء والكبراء المسلمين الزكاة وإن كانوا أغنياء من أجل أن يتألف غيرهم من سادات الكفار من أجل هذه المصلحة. وهكذا مما نص عليه العلماء في هذا الموضع من كان من سادات المسلمين في أطراف البلاد، فإذا ما أعطي شيئا من المال سعى في حماية المسلمين في تلك الأماكن البعيدة فيعطى تأليفا له من أجل هذه المصلحة وهو حماية المسلمين في أطراف البلاد، أو يعطون من أجل أن الناس في تلك الأماكن يمتنعون من أداء الزكاة وهؤلاء لهم القدرة على استخراج الزكاة من أولئك القوم فيعطى السادة من الزكاة من أجل أن يستخرجوا الزكاة الممتنعين. فجميع هؤلاء نص عليهم العلماء في المؤلفة وأدخل هؤلاء في جملة المؤلفة، فالتأليف لا يشترط فيه التأليف على الدخول في الإسلام، فالمعاني أوسع من ذلك كما نص على ذلك أهل العلم. ومن المصالح أيضا في الرقاب والمراد بذلك تحرير العبيد بمال الزكاة، ويدخل في ذلك المكاتب وغير المكاتبين. وهناك من أهل العلم أدخل فيهم الأسرى من المسلمين، وذلك أن الله عز وجل لم يقل وفي عتق الرقاب، ما نص الله عز وجل على العتق وإنما قالوا في الرقاب، فيدخل في ذلك العتق وفك الأسير، وهذا الذي يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يدخل في ذلك العتق وفك الأسير، وكما قلنا لم ينص الله عز وجل على العتق وإنما قالوا في الرقاب، فيدخل في ذلك عتق الرقاب فيدخل الرقاب ويدخل في ذلك فك الرقاب من الأسر. وفي سبيل الله المراد بذلك الجهاد على الصحيح من أقوال أهل العلم، والحنفية توسعوا فأدخلوا سائر أفعال الخير، أدخلوا سائر أفعال الخير في سبيل الله، وهذا إبطال للحصر في الآية، فإن جميع ما ذكر في الآية وغير ما ذكر داخل في أفعال الخير، في هذا إبطال للحصر المدلول عليه في الآية. وآخر مصرف من مصارف الزكاة أبناء السبيل، والسبيل هو الطريق، وابن السبيل أي المسافر الملازم للسبيل أي الملازم للطريق، فيعطى ولو كان غنيا في بلده لحاجته في سفره، فهو محتاج في سفر انقطعت به السبل، كملت عليه النفقة أو سرقت، فيعطى من الزكاة ما يكفي إلى أن يرجع إلى بلده، وإن كان في بلده من الأغنياء فله حق، نعم له حق في الزكاة، وقد نص الله سبحانه وتعالى عليه الآية. هؤلاء أو هذه مصارف الزكاة التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه، ولا تصرف لغير هؤلاء. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى الفرائض.